ذكر دوائه صلى الله عليه وسلم من داء السحر. والسحر أمره عجيب، وما زال أدعياؤه ينفثون شرورهم هنا وهناك، فكيف النجاة من شرهم، وما السبيل إلى التخلص من أذاهم؟ قد ثبت في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، يعني من بعض أمور الدنيا، حتى إذا كان ذات ليلة عند عائشة دعا ودعا، أي كرر الدعاء، ثم قال: أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما: ما بال الرجل؟ فقال: مطبوب، أي مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه، فجاء فقال: يا عائشة، كأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. فقلت: يا رسول الله، أفلا استخرجته؟ قال: قد عافاني الله، فكرهت أن أثور على الناس فيه شرا، فأمر بها فدفنت. وقد سلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة مسلكين: التفويض وتعاطي الأسباب. ففي أول الأمر فوض وسلم لأمر ربه واحتسب الأجر في صبره، ثم لما تمادى ذلك وخشي من تماديه أن يضعفه عن عبادته جنح إلى التداوي، وكل من المقامين غاية في الكمال، فائدة مجربة لاتقاء خطر السحر. لقد شرع الله سبحانه لعباده ما يتقون به شر السحر قبل وقوعه، وأوضح لهم سبحانه ما يعالجونه بعد وقوعه، رحمة منه لهم وإحسانا منه إليهم وإتماما لنعمته عليهم. النوع الأول: ما يتقى به خطر السحر قبل وقوعه. أهم شيء وأنفعه هو التحصن بالأذكار الشرعية والدعوات والتعوذات المأثورة، ومن ذلك قراءة آية الكرسي خلف كل صلاة مكتوبة بعد الأذكار المشروعة بعد السلام، ومن ذلك قراءتها عند النوم. وآية الكرسي هي أعظم آية في القرآن، ومن ذلك قراءة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس خلف كل صلاة مكتوبة، وقراءة السور ثلاث مرات في أول النهار بعد الفجر، وفي أول الليل بعد صلاة المغرب، ومن ذلك قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في أول الليل، وهما قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وصح عنه صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، والمعنى والله أعلم كفتاه من كل سوء. ومن ذلك الإكثار من التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق في الليل والنهار وعند نزول أي منزل، في البناء أو في الصحراء أو الجو أو البحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ومن ذلك أن يقول المسلم في أول النهار وأول الليل ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لصحة الترغيب في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك سبب في السلام من كل سوء سبب في السلامة من كل سوء. وهذه الأذكار والتعوذات من أعظم الأسباب في اتقاء شر السحر وغيره من الشرور لمن حافظ عليها بصدق وإيمان وثقة بالله واعتماد عليه وانشراح صدر لما دلت عليه. وهي أيضا من أعظم الأسلحة لإزالة السحر بعد وقوعه، مع الإكثار من الضراعة إلى الله تعالى وسؤاله أن يكشف الضرر ويزيل البأس. الأدعية الثابتة في العلاج من مرض السحر. من الأدعية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في علاج الأمراض من السحر وغيره، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرقي بها أصحابه: اللهم رب الناس أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ومن ذلك الرقية التي رقى بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك، ثلاث مرات. علاج نافع لمن حبس عن أهله. الرباط. ومن علاج السحر بعد وقوعه، وهو علاج نافع للرجل الذي حبس ومنع عن جماع أهله أي المربوط، أن يأخذ سبع ورقات من السدر الأخضر النبق فيدقها بحجر أو نحوه، أن يأخذ سبع ورقات من السدر الأخضر فيدقها بحجر أو نحوه ويجعلها في إناء ويصب عليها من الماء ما يكفيه للغسل ويقرأ فيها ما يأتي. آية الكرسي: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق. آيات السحر التي في سورة الأعراف، وهي قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. والآيات التي في سورة يونس، وهي قوله تعالى: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. والآيات التي في سورة طه، قوله تعالى: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وبعد قراءة ما ذكر على الماء يشرب بعض الشيء ويغتسل بالباقي وبذا يزول الداء إن شاء الله، وإن دعت الضرورة لاستعماله مرتين أو أكثر فلا بأس حتى يزول الداء. ومن علاج السحر أيضا، وهو من أنفع علاجه، بذل الجهد في معرفة موضع السحر في أرض أو جبل أو غير ذلك، فإذا عرف واستخرج وأتلف بطل السحر والله هو الشافي، وما يضرون به من أحد إلا بإذن الله، لكي لا نقع في منكر. جاء في حديث الثلاثاء للإمام حسن البنا ما يأتي: التمائم والرقى والودع والرمل والعرافة والكهانة والدعاء معرفة الغيب، وكل ما كان من هذا الباب منكر يجب محاربته، إلا ما كان آية من قرآن أو رقية مأثورة. حديث الثلاثاء حسن البنا. مسك الختام: تعال إلى مؤسسة العلوم الطبية الإسلامية بأمريكا والتجارب المعملية للقوة الشفائية للآيات القرآنية. أحدث التجارب العلمية في أمريكا تؤكد تأثير الألفاظ القرآنية في علاج التوتر العصبي. في أبريل عام 86 و900 وألف نشرت مجلة منار الإسلام التي تصدرها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة مقالا تحت هذا العنوان للأستاذ أبو إسلام أحمد عبد الله. ونظرا إلى أنه يستند إلى تجارب معملية تدعم ما قررناه في كتابنا وتؤيده، حرصنا على أن نضعه بين يدي القارئ ليكون على بينة من هذه القضية التي نحن بصددها، ألا وهي التداوي بالقرآن. فلكم يسعد أي مسلم أن يجد إجابة شافية عن تساؤلاته: كيف يحقق القرآن تأثيره في الشفاء؟ وهل هذا التأثير عضوي أم روحي أم خليط من الاثنين معا؟ التجارب التي أجريت: 97% من التجارب تثبت وجود أثر مهدئ للقرآن على الجهاز العصبي. مئتان وعشرة تجارب على 5 متطوعين أصحاء متوسط عمرهم 22 سنة. 85 تجربة تليت فيها على المتطوعين قراءات قرآنية عربية مجودة، و85 تجربة تليت فيها على المتطوعين قراءات عربية غير قرآنية مجودة، و40 تجربة لم يستمع فيها المتطوعون فيها لأي قراءة. تمهيد: طبقا لتعاليم الإسلام فإن الله قد جعل لكل داء دواء، وهذا يعني أنه يجب على المسلمين الاستفادة من كل وسائل العلاج المتاحة. فإذا ما استعصى علاج مرض ما وجب السعي نحو البحث عن دواء له، ومن هنا تتسع الرؤية البحثية والعلمية للطب الإسلامي، فلا ينحصر في فرع واحد من فروع الوقاية والشفاء عن طريق التمرينات الروحية أو البدنية أو التكيف الغذائي مع الوصايا الإيمانية في الكتاب والسنة، لأن الطب الإسلامي يضم فوق كل وسائل الطب الحديث مقومات أخرى تجعله متميزا طبقا للمعايير الإلزامية التي يرتكز عليها، من حيث هو يربط العلم في أسمى صوره بالدين إيمانا وعقيدة وخلقا. اهتمام خاص ومتزايد بالقوة الشفائية للقرآن الكريم. وفي واحدة من المؤسسات العلمية الطبية الإسلامية التي تنتشر في العالم كله وتزداد باضطراد نمو الصحوة الإسلامية المعاصرة، تهتم مؤسسة العلوم الطبية الإسلامية بمدينة بنما سيتي بولاية فلوريدا الأمريكية اهتماما خاصا ومتزايدا بالقوة الشفائية للقرآن الكريم، والتي وردت الإشارة إليها في القرآن نفسه في أكثر من موضع. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، سورة يونس. وقال في سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال في سورة فصلت: أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. السؤال الذي يسعد كل مسلم أن يتحقق من إجابته: وحول هذه الآية الكريمة وغيرها دارت التفسيرات والتأويلات والآراء والاجتهادات لتترجم أمام الطبيب المسلم سؤالا يسعد أي مسلم أن يتحقق من إجابته ويرى بالعين ما لم يره السابقون من إعجاز إلهي في هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أثر القرآن الكريم. وكيف يحقق القرآن تأثيره في الشفاء؟ وهل هذا التأثير عضوي أو روحي أم خليط من الاثنين معا؟ يقول الدكتور الباحث أحمد القاضي رئيس المركز الإعلامي بمؤسسة العلوم الطبية الإسلامية بمدينة بنما سيتي: هدف المرحلة الأولى من البحث كان هدف المرحلة الأولى من البحث في هذا المجال هو إثبات ما إذا كان للقرآن أي أثر على وظائف أعضاء الجسد البشري وقياس هذا الأثر إن وجد، الأجهزة التي تم استخدامها والتجارب التي أجريت. وقد استخدمت أجهزة إلكترونية مزودة بالكمبيوتر لمراقبة وقياس أي تغيرات فسيولوجية عند عدد من المتطوعين الأصحاء في أثناء استماعهم لتلاوات قرآنية، وقد تم تسجيل وقياس أثر القرآن عند عدد من المسلمين المتحدثين بالعربية وغير العربية وكذلك عند عدد من غير المسلمين. وبالنسبة لغير المتحدثين بالعربية مسلمين كانوا أو غير مسلمين فقد تليت عليهم مقاطع من القرآن الكريم باللغة العربية ثم تليت عليهم ترجمة هذه المقاطع بالإنجليزية. نتيجة تلك التجارب. وفي هذه المجموعات أثبتت التجارب المبدئية التي أجريت في العام الماضي 1965 ميلادي وجود أثر مهدئ للقرآن في 97% من التجارب في شكل تغيرات فسيولوجية تدل على تخفيف درجة توتر الجهاز العصبي التلقائي. ما سر ظهور هذا التأثير للقرآن الكريم وبما نفسره؟ ويمكن أن يعزى ظهور هذا التأثير للقرآن الكريم إلى عاملين. العامل الأول هو صوت الألفاظ القرآنية باللغة العربية بغض النظر عما إذا كان المستمع قد فهمها أو لم يفهمها وبغض النظر عن إيمان المستمع. ولا أدل على ذلك مما تتناقله أجهزة الإعلام من دخول أعداد كبيرة في الإسلام بمجرد سماعهم للقرآن، ولا يكاد يمر يوم دون أن يحدث ذلك. وكم أسلم الكثيرون لمجرد سماعهم القرآن الكريم من الشيخ محمد رفعت. العامل الثاني هو فهم المقاطع القرآنية التي تليت حتى ولو كانت مقتصرة على التفسير بالإنجليزية بدون الاستماع إلى الألفاظ القرآنية باللغة العربية. اعتراضات جديدة. ومن هذه النتائج المبدئية تضمنت المرحلة الثانية في سلسلة البحوث القرآنية لهذه المؤسسة الإسلامية عددا من الدراسات المقارنة لمعرفة ما إذا كان أثر المهدئ للتوتر وما يصحبه من تغيرات فسيولوجية عائدا فعلا من التلاوة القرآنية وليس لعوامل غير قرآنية مثل صوت أو نبرة القراءة بالعربية أو لمعرفة السامع بأن ما يقرأ عليه هو جزء من آيات القرآن من آيات الله القرآنية. هدف المرحلة الثانية. بعبارة أخرى فإن هدف هذه المرحلة الثانية هو تحقيق افتراض أن كلمات القرآن في حد ذاتها لها تأثيرها الخاص حتى لو كانت غير مفهومة لدى السامع. الأجهزة التي استخدمت لتحقيق هذا الافتراض ولتحقيق هذا الافتراض العلمي من عدمه أمكن استخدام جهاز خاص مزود بالكمبيوتر يقوم بقياس ردود الفعل الدالة على التوتر بوسيلتين: إحداها الفحص النفسي المباشر عن طريق الكمبيوتر، والأخرى بمراقبة وقياس التغيرات الفسيولوجية في الجسد عن طريق ما يأتي. أولا برنامج للكمبيوتر يشمل الفحص النفساني ومراقبة وقياس التغيرات وطباعة تقرير النتائج ثانيا أجهزة مراقبة إلكترونية مكونة من 4 قنوات، قناتين لقياس التيارات الكهربائية في العضلات معبرة عن ردود الفعل العصبية، قناة لقياس قابلية التوصيل الكهربائي للجلد، قناة لقياس كمية الدورة الدموية في الجلد وعدد ضربات القلب ودرجة حرارة الجلد. فمع زيادة وتخفيض درجة حرارة الجلد تسرع ضربات القلب، ومع الهدوء ونقصان التوتر تتسع الشرايين وتزداد كمية الدم الجاري في الجلد، ويتبع ذلك ارتفاع في درجة حرارة الجلد ونقصان في ضربات القلب. تجارب الاستماع وتجارب الصمت. أجرت المؤسسة الطبية الإسلامية 200 تجربة و10 على 5 متطوعين أصحاء، 3 ذكور وأنثيين، متوسط عمرهم 22 سنة، وكل المتطوعين كانوا من غير المسلمين ومن غير الناطقين بالعربية في هذه المرة. تليت على المتطوعين قراءات قرآنية باللغة العربية المجودة خلال 85 تجربة، وتليت عليهم قراءات عربية غير قرآنية خلال 85 تجربة أخرى، وقد روعي في القراءات الأخيرة أن تكون باللغة العربية المجودة بحيث تكون مطابقة للقراءات القرآنية من حيث الصورة واللفظ والوقع على الأذن. ولم يستمع المتطوعون لأي قراءة خلال 40 تجربة أخرى سميت بتجارب الصمت. كان المتطوعون فيها جالسين جلسة مريحة وأعينهم مغمضة، وهي نفس الحالة التي كانوا عليها في أثناء 170 تجربة السابقة التي استمعوا فيها للقراءات. نتائج هذه التجارب بالنسبة للجلسات الصامتة. ومنذ التجارب الأولى في هذه المرحلة الثانية ظهر بوضوح أن الجلسات الصامتة لم يكن لها أي تأثير مهدئ للتوتر، فاقتصرت التجارب المتأخرة على جلسات الاستماع بنوعيها مع مراعاة تغيير ترتيب القراءات القرآنية بالنسبة للقراءات غير القرآنية بصفة مستمرة، فمرة تكون القراءة القرآنية سابقة للأخرى ثم تكون تالية لها في الجلسة التالية أو العكس دون علم أفراد التجارب. النتائج العلمية للتجارب المتأخرة على جلسات الاستماع بنوعيها. وقد استطاعت المراقبة الدقيقة لأجهزة الكمبيوتر أن تأتي بنتائج واضحة يمكن الاعتماد عليها كمؤشرات لمتغيرات ثابتة تبدأ من عندها أي تجارب مستقبلية، حيث أثبتت القياسات المسجلة نتائج إيجابية بنسبة 65% في تجارب القراءات القرآنية. وهذا يدل على أن الجهد الكهربائي للعضلات كان أكثر انخفاضا تأكيدا على أثر مهدئ للتوتر، بينما ظهر هذا الأثر في 35% فقط من تجارب القراءات غير القرآنية. تكرار هذه النتائج الإيجابية للألفاظ القرآنية. وقد أمكن تكرار هذه النتائج الإيجابية للألفاظ القرآنية على الرغم من إعادة تغيير ترتيبها بالنسبة للقراءات الأخرى، مما أكد الثقة بهذه النتائج مرة ثالثة، مما يفتح مجالا جديدا وواسعا لعدد كبير من الافتراضات والاحتمالات المستقبلية. التوتر ونقص المناعة. واستنادا إلى القواعد الطبية الثابتة التي تقرر أن التوتر يؤدي إلى نقص المناعة ضد أي مرض، فإنه من المنطق على حد قول الدكتور أحمد القاضي افتراض أن التأثير القرآني المهدئ للتوتر يمكن أن يؤدي إلى تنشيط وظائف المناعة في الجسم، والتي بدورها ستحسن من قابلية الجسم لمقاومة الأمراض المعدية والسرطانية وغيرها. البحوث المستقبلية ومؤسسة العلوم الطبية الإسلامية. وتؤكد البحوث التي أجريت في عدد غير قليل من المؤتمرات الطبية العالمية في الفترة الأخيرة أن مؤسسة العلوم الطبية الإسلامية قد أعدت برنامجا مستقبليا للبحوث القرآنية لتحقيق عدد من الأهداف التي تتلخص فيما يلي: إجراء عدد أكبر من التجارب على عدد أكبر من المتطوعين لتأكيد النتائج الحالية، مقارنة تأثير الألفاظ القرآنية بتأثير معانيها سواء باللغة العربية أو المترجمة، مقارنة تأثير آيات بعينها من القرآن الكريم، مقارنة تأثير القرآن الكريم بالوسائل العلاجية الأخرى المستعملة حاليا لتهدئة التوتر العصبي، اختبار أثر القرآن الكريم العلاجي الطويل المدى على وظائف المناعة في الجسم، اختبار أثر القرآن العلاجي في حالات مرضية معينة وتمحيص هذا الأثر علميا. هذا البرنامج يفرض أهميته وسمو غايته، وطبيعي أن هذا البرنامج للبحوث القرآنية طويل وليس بسهل، وسوف يستغرق سنوات لإتمامه، ولكنه برغم ذلك يفرض أهميته وسمو غايته، لأنه يستمد قوته وزاده من كتاب الله الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. موقف الفكر البشري من الرقى والتعاويذ، جذور وتاريخ. لعل تاريخ الرقى والتعاويذ قديم جدا، لأنها ظهرت قبل الطب القديم بزمن بعيد، ثم عاصرته وزاملته وتداخلت معه في أحلاف ثنائية من صداقة وتعاون، أو فترات من غض النظر والهدنة والترقب وعدم التحرش، ثم واجهت علم الطب الحديث والأطباء والفلاسفة والفقهاء بمواقف وأزمات عصبية تخلى لها سجال ونزاع وعداء سافر، وإلى يومنا هذا عندما ظهرت بوادر وعلائم جديدة وأحاديث خافتة هامسة حول إمكانية صحة التعاويذ ومعقوليتها. في المدلول اللغوي نقول: عاذ به عوذا، أي التجأ إليه واعتصم به، وأعاذه بالله، حصنه به وبأسمائه. والعوذة هي التميمة وجمعها عوذ وتمائم، وعوذه علق عليه العوذة. والرقية يرقى بها الإنسان من فزع أو جنون، فالرقى والتعاويذ والتمائم إذن حماية وحرز وتحصينات للإنسان ضد شيء مؤذن. ما موقف الفكر البشري من الرقى والتعاويذ، وخصوصا في حقل علوم النفس والاجتماع والفيزياء؟ لقد جرت ندوة حول هذا الموضوع في الإذاعة البريطانية عام 1979، شارك فيها أطباء نفسيون وروحانيون وباحثون اجتماعيون ومرضى مأخوذون، ونحن ننقل إليك ما يهمك أن تعرفه. أولا، إن الظواهر الازدواجية والانشطارية في مجال الطب النفسي وذكر الشياطين والجن في الأديان السماوية والأزمات النفسية الحادة والوسوسة الشديدة لا يمكن أن تقنع الإنسان أو تمنعه عن التفكير باحتمال وجود أرواح شريرة وطيبة. ثانيا، إن ممارسي الرقى والتعاويذ من الرصينين الخيرين يعتقدون فعلا بوجود الروح الشريرة، ويفرقون بين ما هو روحي وما هو نفسي، وماذا في جعبتنا لدحض هذا الادعاء وإثبات عدم وجوده. حتى العلم يعجز عن تفسير كل ظواهر الكون المعروفة والمدركة من كهرباء ومغناطيس وسرعة وحركة. أفلا ينطبق ذلك إذن على شخصية الإنسان؟ ثالثا، إن التعاويذ نقطة التقاء بين الطب وعلم النفس والدين وما وراء الطبيعة، فهي تؤكد أولا وجود الله، وثانيا وجود كيان غير مادي يدعى بالروح، وثالثا أن للأرواح حرية التنقل من مكان إلى آخر. رابعا، جاء ذكر الروح والإنس والجن والشياطين في القرآن الكريم، ولا يمكن أن نطبق المعايير الحسية والعلمية القاصرة المحدودة على قضايا المعرفة الإلهية الواسعة العظيمة. خامسا، أما موقف الطب النفسي وعلم النفس فواضح تجاه الشعوذة والخرافة والدجل. سادسا، إن الحقيقة أكبر من حصرها في إطار معرفتنا الحالية، والقوانين المتعارف عليها هي ليست كل القوانين. إن البعد المادي والقياس الحسي ليس البعد الوحيد، وإذا كانت الأمراض النفسية والعقلية مسميات وعناوين لأعراض وظواهر، فلماذا لا نعترف بأننا نجهل حقيقة ما يجري داخل العقل؟ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
انتهى الشريط الثالث والأخير من الكتاب.